نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا مرة أخرى في هذا المسجد المبارك حول كتاب الله تبارك وتعالى، نتحدث بعد انقطاع في الشهر المبارك عن حلقات التفسير. وكنت قد بدأت معكم سورة الأنفال قبل شهر رمضان، إلى أن وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وكنا قد انتهينا من الكلام حول قوله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم بيّن ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك بعضا من أحوال الذين كفروا حول سماعهم لكتاب الله وحول طريقة حجهم وطوافهم بالبيت، فكانوا كلما استمعوا إلى القرآن قالوا قد سمعنا، يعني قد سمعنا مثل هذا الكلام من قبل. ويروى أن النضر ابن الحارث كان يأتي بلاد فارس وبلاد الروم ويسمع من أساطير أهل الكتاب وخرافاتهم وقصصهم وقصص أولئك وأولئك، فكان كلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من عند ربه يقصه على الناس، فيجمع النضر بن الحارث بعضا من الكفار حوله ويقول: أنا أستطيع أن أقص عليكم ما يقصه مثل ما يقصه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من المغالطات، لأنهم يقولون هنا: لو نشاء لقلنا مثل هذا. طب من الذي منعكم؟ لما لم تقولوا مثل هذا وأنتم أساطين اللغة وأنتم أهلها ونزل القرآن بلسانكم وأنتم لكم المعلقات التي كانت من براعة تأليفها كانت تمجد وتعلق على جدار الكعبة من بلاغتها، وعندكم الحوليات والتي كان يقف الشاعر أمام قصيدته حولا كاملا يراجعها ويهذبها قبل أن يلقيها على الناس، فتحداكم القرآن، بل تحدى الجن معكم بأن تأتوا مثل القرآن بأكمله، فعجزوا. وقال ربنا تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والكلام هنا ليس تحدي للجن بمفرده وليس التحدي للإنس بمفردهم، لإنما ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني معينا. وعجزوا، قالوا: إن القرآن مفترا. فقال لهم ربنا تبارك وتعالى: هذه الصور المفتريات على زعمكم، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. هو مفترى؟ هذا من باب يسمونه في الجدل التنزل مع الخصم، هو يزعم أن القرآن مفترى. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم: مفتر، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجزوا أن يأتوا بعشر سور. ثم تحداهم بسورة من سوره، قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إذن ما الذي منعكم أن تأتوا مثل هذه الأساطير؟ وهذه أيضا جاءت في آية أخرى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. والأساطير جمع أسطورة، والأسطورة أشياء تخط من نسج الخيال قد لا يكون لها أصل، هذه الأساطير. وسبحان الله، كما قلت لكم بالأمس في محاضرة العقيدة، أن بعضا ممن تربوا على موائد اللئام من أهل الكتاب في جامعات أوروبا، لما وصلوا مبلغا من العلم جاءوا ليطعنوا في كتاب الله، ويدعون أن القصص القرآني إنما هو أساطير. وقلت لكم قال ذلك عميد الأدب العربي في أكثر من كتاب من مؤلفاته. في الأدب الجاهلي قال ذلك، قال عن قصة إبراهيم وإسماعيل لا أصل لها وهي من نسج الخيال. وهناك أيضا كان دكتور في الخمسينات كان يدعى محمود خلف الله أو خلف محمود خلف، حاجة مثل هذا الاسم يعني، قال إن القصص القرآني إنما ضرب كأمثال وليس هو قصص في الحقيقة، يعني ليست وقائع في الحقيقة. وقلت إن هذا الكلام خطير، لو أن صاحبه يراجع فيه ويصر عليه يكفر ويخرج من دين الله، لأنه يكذب قول الله تبارك وتعالى وصريح القرآن. ربنا سبحانه وتعالى حينما قص على نبينا صلى الله عليه وسلم قصة أهل الكهف قال له نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ولما قص عليه قصة موسى قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون بالحق. وقال ربنا تبارك وتعالى إن هذا لهو القصص الحق، وقال جل وعلا في آخر قصة يوسف ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ما كان حديثا يفترى، الله يقول ما هو بحديث مفترى وأنت تقول هو من نسج الخيال أساطير، إذن لا فرق بينك وبين النضر بن الحارث، ولا فرق بينك وبين الذين قالوا أساطير الأولين اكتتبها. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، سمعنا هذا الكلام وسمعنا مثله من قبل، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين، إن هذا إن هي ما النافية يعني ما هذا إلا أساطير الأولين، إن أنت إلا نذير يعني ما أنت إلا نذير. وكذلك أيضا في زعمهم، وهذه الدعوة ضيقت صدر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا إنما يعلمه بشر ورد عليهم القرآن، لأن من الغباء أنهم ادعوا أن المعلم ليس عربيا أصيلا، فقالوا الذي علم محمدا القرآن حداد رومي. سبحان الله، ده لو كان الذي علم محمد، لو كان الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم حداد الرومي لاستحق أن يعبد، لأن القرآن في حد ذاته ليس في لفظه فقط إعجاز، وإنما في إنبائه بالغيبيات إعجاز آخر، في إخباري عن غيبيات ستأتي أو غيبيات بمعنى أنها مستحيل أن تقع. يعني مثلا حينما يقول ربنا تبارك وتعالى عن أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب، والعرب تعلم أن السين لشيء يقع مستقبلي، وأبو لهب نزلت هذه الصورة وهو حي، انظر ما قال أو ما جاء في خاطر أبي لهب أن يعلن إسلامه ولو نفاقا حتى يكذب ابن أخيه. معلوم أن لو أشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدخل الجنة، فكان الممكن أن يجمع الناس يا معشر قريش تعالى، يجتمع معشر قريش، ابن أخي يزعم أنه يوحى إليه من السماء وأن ربه أخبره بأني سأصلى نارا ذات لهب، وأنا ذا أشهد أن لا إله إلا الله وأن ابن أخي محمد رسول الله نفاقا. هذه لم تخطر بباله، لأن الذي قال هو العليم الخبير، لم تخطر بباله والفكرة لم ترد على ذهنه. إذن لو كان الذي علم محمدا حداد الرومي لاستحق أن يعلم. ثم تعال معي، مهما كان المتعلم للغة غير لغته، مهما أجد من صغرك دخلناك مدارس لغات وأتقنت وما تسمع إلا اللغة من أهلها، لن تتقنها أبدا مثله من ولد من رضع اللغة من أمه وأبيه في البيت. كذلك لو جئنا الآن برجل من الذين يتحدثون الإنجليزية أصلا، إنجليزي أو فرنسي، وعلمناه اللغة العربية بعد مبلغ من العمر، لا يمكن أن يأتي بتذوقها وببلاغتها كالذي نشأ فيها من الطفولة، لا يمكن. فكيف بحداد رومي أصل رومي، يعني ما كان ينطق اللغة العربية، تعلمها يعني مستعرب، يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم كلاما أعجزكم أنتم يا أهل اللغة؟ كيف؟ ولذلك رد عليهم القرآن برد جميل جدا، يقول ربنا تبارك وتعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إذن كل هذه الدعاوى تقال لنبينا صلى الله عليه وسلم ويصبر ويحتسب حتى تعرفوا كيف عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القوم. ووالله الذي لا إله إلا هو لو لم يكن نبيا حينما ملكه الله من رقابهم لقطعها، ولكن حينما ملكه الله أمرهم وقال لهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خير. قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، عفو، وعفو متى؟ عند المقدرة، عندما يقدر يعفو. وهذا شيم الكرام، ليس كالذي إذا ملك أمرا يتربص بك ويكون الخير الذي عنده إنما هو من سببك، وتربى وترعرع في حجرك وبخيرك، فإذا ما انتهز فرصة عليك قضى عليك. هذا صنع اللئام، كما قال الشاعر: أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما أنشد قافلة هجاني. يعني أول ما فلح وعرف يقول شعر، أول شيء هجى صاحبه، هجى معلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عانى الكثير من القوم، كذبوه وهم الذين لقبوه بالصادق، خونوه وهم الذين لقبوه بالأمين عليه الصلاة والسلام، وتربى أمام أعينهم وحكموه في سنه، في سن الشباب، في مسألة الحجر الأسود. ومع ذلك لما بعث بما هو ضد معتقداتهم وضد شهواتهم وضد مصالحهم، قالوا: ابن أبي كبشة يزعم أنه يوحى إليه من السماء. قالوا: ساحر. قالوا: شاعر. قالوا: أتانا بأساطير الأولين. قالوا كذا، قالوا وهكذا. لماذا؟ لأن اصطدمت دعوة الحق بمصالحهم الشخصية، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فأكثر الذين عاندوا محمدا صلى الله عليه وسلم إنما عاندوه لأن في اتباعه، كما يزعمون، لأن في اتباعه ضياعا لسلطتهم ولجاههم. وهذا مبدأ تجده عند كثير من الذين أقبلوا على الحياة الدنيا، فإذا جاءهم الحق وكان واضحا جليا واصطدم الحق مع شهواتهم، مع أموالهم، مع سلطانهم، رفضوه ونبذوه. فهذه أشياء لابد أن نتعلمها، ونحن نتعلم بعضا من معاني كلام ربنا تبارك وتعالى: إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا فيه بيان لقمة سفههم وجهلهم وحماقتهم. لا يقول هذا الكلام من عنده ذرة عقل أو ما يقوله إلا من استخف بمن أمامه، يعني استخف بعذاب الله أو كذب عذاب الله تبارك وتعالى. وهنا لست أحب أن أنبه إخوتي إليها أن منطق الكفر، هذا كلام أكرره دائما، تجده واحدا، وأن قلوب الكافرين متشابهة حتى في الألفاظ. يعني هؤلاء قالوا ماذا؟ لو كان هذا الحق من عندك يا رب، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. قوم نوح قالوا لنوح ماذا؟ ائتنا بعذاب الله. قوم شعيب قالوا شعيب ماذا؟ فأسقط علينا كسفا من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قوم صالح ماذا قالوا لصالح؟ ائتنا بعذاب الله إن كنت من المرسلين. تشابهت قلوبهم كما قلت لكم، وكأن الكافر القديم قبل أن يموت كان يلقن ولده أو حفيده الكفر. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يقول ربنا تبارك وتعالى أتواصوا به، يعني هل أوصى كل واحد منهم بهذا الكفر بهذه العبارة بالضبط، ساحر أو مجنون؟ أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فإذا منطق الكفر واحد وألسنتهم واحدة وتشابهت قلوبهم في طريقة التفكير، في طريقة الصد عن سبيل الله، في التهم التي يرمى بها عباد الله المصلحين المصلحون، كل الخطة واحدة. وكأنهم شهدوا قوم نوح في كفرهم، الآن الذين كفروا كأنهم شهدوا كفر قوم نوح فأتوا بما أتوا، وكأنهم شهدوا كفر قوم صالح فأتوا بما أتوا. ولذلك قالوا أيضا ماذا؟ قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، عجل لنا قطنا عن عذابنا. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يستعجل بالساعة، ويقول ربنا تبارك وتعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فالاستعجال بالعذاب إنما ينشأ من التكذيب بهذا العذاب، بهذا الخبر، أن يقول لهم رب النبي صلى الله عليه وسلم بأنكم ستبعثون، فمن عمل صالحا سيدخل الجنة عرضها السماوات والأرض، ومن سيعمل فجورا أو يكفر سيدخل النار. فهو يستخف بهذا الكلام، يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، يكذب كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وكان أولى بهم أن يقولوا لو أرادوا الهدى، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه وارشدنا إليه وانفعنا به. ولذلك قلت لكم في رمضان حينما تكلمت عن قصة سبأ، الآخرون أنعم الله عليهم بنعمة المقاربة في الأسفار، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. نعمة قرب السفر دي، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. هم سئموا هذه النعمة، قالوا نريد أسفارا بعيدة. فقابل قرشي من الحجاز يمنيا كما روى أهل العلم، فالعالم القرشي قال ما أحمق قومك حين قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. فقال أشد منهم حمقا من قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهؤلاء أشد حمقا من الأول. إنسان يدعو الله سبحانه وتعالى رب إن كان هذا هو الحق اهدني إليه، ارشدني إليه، اللهم إن كان فلانا على الحق فأدخل ما يقوله في قلبي. بعض الناس وأنت تدعوهم يقول لي يا أخي إحنا يا أخي ملينا من كلامك، إيش رأيك لو الجنة تيجي من ناحيتك ما عايزينها؟ يعني سبحان الله فعلا هذه كلمات سمعناها بآذاننا. قال مرة واحد يا فلان، قال له قلت نعم، قال لو كان لك قراط في الجنة جنب بيت فلان ما تاخده، ما تسكنه، هم لومش يعني اتركه ومشي بلهجة الطائر. فهناك قلوب غلف، قلوب غلف طبع عليها. فيرد عليهم ربنا تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا بعذاب عذاب استئصال كاستئصال الأمم السابقة. فالأمم السابقة استأصلها ربها ورسولها موجود معها، فنجى الله تبارك وتعالى كل رسول ومن آمنوا معه، ثم أخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس. هذه سنة الله تبارك وتعالى في الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إكراما لوجوده صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. فما عذب الله تبارك وتعالى المتجبرين عذاب استئصال، بل إن العلماء يذهبون إلى أبعد من ذلك. قال: حتى في وجوده معهم في مكة ما أخذهم الله بعذاب إلا بعد ما تركهم. فأول عقوبة لهم بقتل الصناديد كانت في يوم بدر، يوم الفرقان. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وهذا يدلك على منزلة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه وإكرامه للخلق بسببه، وهذا الذي أعطي الشفاعة العظمى والمقام المحمود صلى الله عليه وسلم، يوم ألا يجرؤ على أن يشفع للناس أحد في الشفاعة العظمى يوم القيامة، فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول للناس: أنا لها أنا لها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمانان لهذه الأمة، رفع أحدهما وبقي الآخر، ثم تلا قول الحق تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فوجود أهل الصلاح من المستغفرين أمان لهذه الأمة. ويا عجبا من قوم يستهزئون بأمانهم، ويا عجبا من قوم يسجنون الصلحاء من رعاياهم وهم الذين يكرمهم الله من أجلهم، وهم الذين يمنع الله تبارك وتعالى نزول العذاب لوجود أمثال هؤلاء الصالحين الملتزمين. عجبا، يستهزأ بالصالحين، يسخر منهم، يؤذون، يسجنون، يهانون، يعذبون، وهم الضمان لهؤلاء الناس والأمان لهؤلاء الناس. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ما معنى ما يعبأ بكم ربي؟ يعني لا يكترث بكم ربي ولا يمنعه أن يهلككم إلا وجود بعض الصالحين الذين يدعونه. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. إذن لا يكترث ربنا تبارك وتعالى ولا يعجزه شيء ولا أحد في الأرض ولا في السماء من أن يفني أهل الأرض لولا وجود أهل الصلاح الذين يستغفرون ويدعون ربهم ليلا ونهارا. بعض المفسرين يقولون وكلام وجيه تحتمله الآية: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني وفي أصلابهم من سيأتي ويستغفر الله. وفعلا أخرج الله من أصلابهم من عبد الله تبارك وتعالى ودافع عن هذا الدين. أو وهم يستغفرون وفي أمل أن طائفة منهم تؤمن وتسلم وتدافع عن هذا الدين وتستغفر. خالد رضي الله عنه أسلم في السنوات المتأخرة جدا، وعمر وأبو سفيان، هؤلاء أسلموا في السنوات الأخيرة بعدما كانوا محاربين لله ولرسوله ولهذا الدين. ويصدون عن سبيل الله. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى ويبين أنهم أهل لنزول عذاب الله، فيقول جل وعلا: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. يعني كيف لا يستحقون العذاب وهم يصدون عن المسجد الحرام؟ وأنت لابد أن تعلم أن أولياء المسجد والفئة التي تستحق أن تكون لها ولاية المسجد هم فئة المتقين، هم أولياء الله. إن أولياؤه، يعني ما أولياؤه إلا المتقون. وهذا المعنى جاء أيضا في سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وهؤلاء زعموا أنهم أولياء للمسجد الحرام وهم ليسوا بأولياء للمسجد الحرام، بينما هم أهل لنزول عذاب الله تبارك وتعالى، لأن الصد عن سبيل الله والصد عن المسجد الحرام أكبر من القتل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. والمسجد الحرام يعني وصد عن المسجد الحرام، لأن لما تلاحظ المعطوفات تجد فيه اختلاف في حركات الإعراب. وصد عن سبيل الله وكفر به، كفر معطوف على صد، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، يعني وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فتنة المؤمن في دينه. فإذا الصد عن سبيل الله، صد عن المسجد الحرام، أن يمنعك أحد بقانون أو بلائحة بأن لا تحج إلا بعد كل 5 سنوات أو ألا تعتمر كل 3 سنوات، إلا أن يكون هناك مضرة يراها أولو الأمر من العدد الكثير، ما يستطيع المكان يستوعب، أو يحدث يعني قتل أو موت في رمي الجمرات، هذه لها وجه. لكن بمجرد أن تملأ إرادات أخرى بأن مواسم الحج والعمرة هي التي تربي الإرهابيين ولابد أن تنظم مسائل الحج والعمرة ومواسمها، هذا صد عن سبيل الله لو استجاب له الناس، صد عن سبيل الله وصد عن المسجد الحرام. والمسجد الحرام هو أعظم بيت وأول بيت وضع للناس، وهو شعيرة الله تبارك وتعالى العظيمة في الأرض، وحرمته عند الله عظيمة جدا، لا يسبق حرمته إلا قتل المسلم. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الكعبة وقال: ما أشد حرمتك عند الله؟ ولكن قتل المسلم أشد حرمة عند الله تبارك وتعالى من هدم الكعبة. قتل المسلم، قتل المسلم شيء تهتز له السماوات والأرض. مسلم يقتل بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ما جاءت عقوبة مثل هذه العقوبة في قتل المسلم المتعمد، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما جاءت عقوبة بمثل هذا الشكل في قتل المؤمن. وقتل عمر بن الخطاب 7 في رجل واحد، ولما سألوه في ذلك قال: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لأنهم كلهم أعانوا على قتله واشتركوا في قتله. وكتب ربنا على أجداد شارون من القردة والخنازير، وكتبنا عليهم فيها أن من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا الخنزير الذي يدعي أنه على شريعة التوراة ومن اليمين المتطرف المتمسكين بالتوراة، أحفاد القردة والخنازير. فإذا حرمة البيت الحرام عند الله عظيمة، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. يعني هذا أمر يستوجب ويجعلهم أهلا لنزول عذاب الله بهم، وكيف لا يعذبهم الله وكيف لا يستحقون عذاب الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. جهلة، ما يعلمون أن الذين يستحقون ولاية البيت الحرام هم المتقون فقط. ثم يبين أمرا عجيبا يرد على زعمهم بأنهم أولياء البيت الحرام، هم قالوا نحن أولياء البيت. قال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. المكاء هو الصفير، والتصدي التصفير. وكانوا يطوفون بالبيت عرايا، الرجال مع النساء، وكانوا يشركون في الطواف، وهم يطوفون بالبيت يشركون بالله تبارك وتعالى، فيقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. تلبية عجيبة. وهذا التصفيق والمكاء للتشويش على المسلمين في طوافهم، وهذا ليس بالأمر العجيب ولا بالغريب، فهم الذين قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقلت لكم سابقا أنهم كانوا في الليل يسعون إلى دار الأرقم من بعيد حتى يستمعوا إلى القرآن، ماذا يقرأ محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه. فمر في الليل، أنت عارف ما في نور ولا كهرباء ولا شيء من هذا، اصطدم كافران في بعض وهم راهين، قال له ومن كبار القوم يقال أبو سفيان وأبو جهل تقريبا: ما يصير يعني إحنا كبار القوم ونروح نسمع القرآن، وبعدين لو شافونا الصبية وشافونا الجماعة الصغار، إحنا الكبارية نروح نسمع القرآن، طب لو الصغار رأونا قالوا نفتنهم. فأخذوا على نفسهم عهد: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ما رآهم أحد وهم يقولون هذه المقولة، وما سمعهم أحد وهم يقولون هذه المقولة، إنما نقلها العليم الخبير جل وعلا، ما حد شاهدهم وهم يقولون هذا الكلام ولا سمعهم أحد. فقال جل وعلا في كتابه: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شوشوا عليه. وهذا التشويش ليس بالكلام فقط. الآن نجد من يترأس هذه الدعاوى: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الآن يوجد من يطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يطعن في القرآن ويقول معنى الآية كذا ومعنى الآية كذا، وبأساليب جديدة وحديثة حتى يصرف الناس عن كتاب الله وعن دين الله. ودعاوى كثيرة. قال أحدهم ذات مرة في جريدة مشهورة جدا في إحدى الدول العربية، قال: ما هذه الدعاوى؟ يريدون أن يحكمون بكتب أكل عليها الدهر وشرب، كتب قديمة ما تصلح أن تحكم البشرية الآن في عصر الإنترنت وفي عصر الصاروخ والذرة، ما تصلح. هذه كانت الكتب هذه لزمن الناقة والبغل والحمار، هكذا قال الحمار، هذا هكذا قال. إيش أنتوا تريدون؟ تحجبوا المرأة وتخلوها ما يظهر منها أحد مثل عصر الزمان؟ كيف هذا الكلام؟ وين المرأة تخرج تبين مفاتنها تبين رجليها للشباب وتتكلم مزبوط وتتكسر في الكلام وهكذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يقول: لخير الناس، لخير النساء، في زمن خير الناس وفي زمن أطهر القلوب، يقول لمن؟ لنساء النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. من الذي يطمع في صوت عائشة؟ من الذي يطمع في صوت أم سلمة؟ لكنها هي السنة. المرأة لابد أن تكون مضبوطة منضبطة، لأن الفتنة بها شديدة. فلا تخرج من بيتها إلا مستورة، لا يظهر منها أي مفاتن، وحينما تتكلم تتكلم بجدية، لا تستطيل في كلام الرجال، على قدر السؤال تجيب حتى لو كانت في العمل. وقدر الله سبحانه وتعالى لها ومصيرها أنها محتاجة لهذا العمل، وفي مجال فيه اختلاط أو فيه يرأسها مديرها أو كذا، لا تجعل مديرها يتعدى حدود الأدب في التعامل معها. اعملي كذا حاضر، اعملي كذا حاضر، لكن مالك زعلان اليوم، شكلك مكشر اليوم، في حاجة في البيت. فهذا بداية الشيطان، هذا بداية طريق الشيطان، وتبدأ تخرج أسرار البيت وتحكي عن البيت، تحكي عن زوجة، هو يحكي عن زوجته، تقول له والله قرفاني، وهي تقول والله قرفني. طب إيش العمل؟ شوية شوية تروح هي مطلقة وهو يطلق، ويتجمعوا مع بعض، يجمعهم الشيطان. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا يعني أمر عارض، ملعون من خبب امرأة على زوجها. يعني واحدة مثلا تحكيك مشكلة، والله انت ما كان يستهلك هذا، انت كان يستهلك فلان وفلان، كان يستهلك واحد يحفظ قيمتك، ده انت خسارة فيه، ده انت هذا ما يستحقك. سبحان الله يا أخي، اصلح ذات البيت، اصلح، يصلح الله لك. فإذا هذه، هؤلاء الناس يريدون أن يشوشوا على كتاب الله، يشوشوا على ديننا، تشويش وتعتيم إعلامي وتجهيل للناس بأمور دينهم، وكأن كل أمر تأتي له به بالناس هذا موجود في الدين. نعم موجود، لكن نحن لا نقرأ، نحن لا نستمع إلى آراء العلماء، نحن لا نسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، يقول لهم ربنا تبارك وتعالى، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال العلماء، إذاقة العذاب في هذه الآية المقصود بها ما لاقوه في يوم بدر من القتل والأسر، أو ذوقوا العذاب بسبب كفركم في الدنيا. فالكافر والله الذي لا إله إلا هو، وإن رأيته منعما، وإن رأيته يرفل في العز وفي المال وفي الجاه، والله إن قلبه لتعيس. ولو جئت لأي واحد من هؤلاء، حتى ليس من الكفرة، من العصاة الذين لا يوفون حق النعم من العبادة، تعال كده لي يقول له فلان، أنت من 20 سنة الحمد لله كنت فقير، وما كان يعني الآن لما نعمل مقارنة بينك الآن في راحة البال والسعادة، وأنت الآن ملياردير، أفضل الآن أم من 20 سنة؟ أقول لك والله من 20 سنة كنت أفضل، كان بالي رايد، عارف اللي عندي، أنا مرتاح، أؤدي صلاتي في أوقاتها، أصوم، أعتمر، أحج. الآن مشاغل كل يوم، نسأل، البورصة ارتفعت، البورصة نزلت، المش عارف إيش اللي باشا، وهكذا يعيشون في قلق دائم. ناهيك عن التقصير الشنيع في تربية الأولاد وفي مراعاة الأزواج. تصوروا، واحد حكى لي حاجة غريبة، واحد زوجته يعني سافرت وظلت أسبوع برا الدولة ورجعت، لولا ما علم بها لما رجعت قال له وين كنت؟ قالت له كنت في كذا. قلت كيف يا أخي هذا؟ وين قوامتك في البيت؟ وين أسبوع سافرت ورجعت ما أعرف كانت وين؟ ده دليل على أنه يعني قد يمر أسبوع وأسبوعان ما يلتقيان ولا يعرف عنها شيء، وهمزة الوصل بينهم الخادمة، عاوزين كذا أرباب، طيب روح سوق الحمرية جيب حمل برتقال وكيوي، وكأن العملية برتقال وكيوي بطيخ، لا حول ولا قوة. ما هكذا تكون الحياة أخواتي الكرام، ما هكذا تكون القوامة، هكذا في ناس تعيش. نعم والله هذا من الواقع، ولم أفتري على أحد، هذا من الواقع للأسف الشديد. فحياة الإنسان أن يكون هكذا على الهامش وتكون بهذا الشكل، دمار، هذا دمار. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فأقول العذاب قد يكون عذاب معنوي، بأنه لا ينعم بما آتاه الله من النعم. الآن الدول التي ينظر إليها الناس بأنها مصادر قوة وأنها متحضرة وإلى آخره. قلت لكم في إحصائية يمكن من 10 سنوات تقريبا إن أعلى نسب الانتحار كانت في المجر والسويد، وكان في السنة اللي كان فيها أعلى نسبة انتحار كان في المجر والسويد، كان أعلى دخل في العالم للفرد كان في المجر والسويد، الإحصائية قالت هذا. فكيف تجمع بين النقيضين؟ أنت مستواك عالي مرتفع المعيشة، كل ما تتمنى تجده من صغرك، ما حد حاجر عليك أبدا، ما حد حابسك، قالوا أن الطفل لو ما خليته يمارس الجنس من صغره، والبنت ما تمارس الجنس من صغرها يحصل له اكتئاب. طيب سابوهم في المدارس، حتى سمعنا مرة في البي بي سي بنت حامل عندها 12 سنة في مدرسة في تعتبر في الابتدائية، في الابتدائية. إذن الشهوات اللي بتكبت بتقولوا بتسبب عقد نفسية أطلقناها لكم أو أطلقت لكم، المال موجود، كل ما تشتهيه موجود. طب لما الانتحار؟ لما التخلص من الحياة؟ لأنه يعيش حياة الشقاء، يبحث عن السعادة أين هي؟ لا يجد. لأن الإنسان إخوة الأحبة ليس فقط مادة، وإنما هو مادة وروح. الشق المادي عندك من الطين، فغذاء دائما من الطين، أكل وشرب وكل شيء تجده من الطين. والشق الروحي هناك يأتي من عند الله تبارك وتعالى في تعاليم السماء، فهو أقبل على الشق المادي، على الشق الطيني، فأعطاه ما يشتهي. في خلل في التوازن، ما عارف من أين يسده. طيب جبت كذا، حققت المجد. والعجيب في الإحصائية أن المنتحرين ما بين سن 25 و35، يعني قمة الشباب. فيبحث يبحث يبحث ما يجد راحته فيتخلص من الحياة. بينما قال الله في حق المؤمنين: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تعرف الحياة الطيبة يعني إيش؟ يبقى هو ما شاء الله هو والزوجة وعنده حوالي 6-7 أولاد ومش لاقين يأكلوا، يجيبوا طبق فول كده ما شاء الله يعني بنص جنيه، بتاع نص درهم يعني، أقل من نص درهم، و20 رغيف أسمر بردة ويمكن يكون في رمش، وقطع ياد وفحل بصل، كم فحل بصل يدغه، وكله يقوموا ما شاء الله شبعانين ويشربوا لهم جنبهم قلتين مية ولا حاجة، سعداء سعادة ما بعدها سعادة. من الثانية حطيت الصفرة عم عبده، عبده ده الصفرجي، خلي بالك ده الصفرجي يقدم الأكل بس، غير الطباخ، غير البشكار، غير الدريور، فدي حاجات يعني. حط الأكل ما شاء الله، مشاوي وأكل ورومي، وتلقى نغص في البيت وشقاء، وما الأسرة ما تجتمع أبدا وإلى آخره، شقاء. فحياة المؤمن سعيدة، سعادته في قلبه، يشعر بسعادته في قلبه. وحياة الكافر كئيبة، مهما بدا لك أو ما حتى مهما يظهر لك أنه على سعادة وأنه على قوة وإلى آخر هذه الأشياء. فإذا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، تحتمل العذاب الذي لاقوه في يوم بدر من القتل والأسر، ويحتمل أن يكون العذاب الذي في داخل كل كافر، في عذاب حتى المؤمن العاصي. والله تجده لا يرتاح، لو كانت نفسه صحيحة ونفسه لوامة لما يسند رأسه كده إلى الوسادة في الليل، يعني يا فلان يعني كيف تعمل كذا وكيف تعمل كذا وكيف تعمل، ما يستقر له حال، يستمتع المعصية بمعصيته وفي لحظة الكبر بكبره، لكن لما يخلو بنفسه: أنت فعلت كذا بفلان، ما يصير، أنت كان كذا، أنت كان عيرت فلان بكذا، يعني تقلبه نفسه وتؤنبه ولا يشعر باستقرار. أما المؤمن الصالح تجده دائما في طمأنينة، يعني حسبك أنه يبيت على نية أن يكون في الغد أفضل من اليوم، ويستغفر ربه قبل أن ينام، ولا يعطي لنفسه أملا طويلا فقد يقول: ربما لا أستيقظ، فعلي بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. هذه حياة إخوة الأحبة، حياة سعيدة، حياة طيبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن نحياها. ونقف عند هذه الآية، وإن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ بقوله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يقول ربنا: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. خليهم ينفقوا كل أموالهم على التسليح وعلى 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 الاستخبارات إلى آخره، فسينفقونه ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الذي يقول من؟ علام الغيوب. وعلام الغيوب يقول بالسين سيفعل كذا، أنه هو الذي يقدر أن سيكون كذا. فنحن نقول ذلك من باب الواثقين في أمر الله تبارك وتعالى، ولا نقول إن شاء الله. تعرف لماذا لا نقول إن شاء الله؟ لأننا نوقن بأنه سيكون. وحينما نقول إن شاء الله فقط نقول تبركا بالله تبارك وتعالى، لا شكا فيما عند الله تبارك وتعالى. فهمت كيف يعني؟ هذا المعنى. إنما أنت حينما تقول عن نفسك شيء، لما عوتب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء على شيء سيفعله هو كبشر، لأنه قال غدا آتيكم بالخبر لما سئل، ولم يقل إن شاء الله. فقال له ربنا تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لأن الأمر متعلق بك أنت. لكن أنا حينما أقول سيغلبون الذين كفروا، لأن الله قال سيغلبون، سيغلبون حتى إذا لم أقل إن شاء الله، لأن الذي قال وأخبر هو الله تبارك، وهذا يقيني في ربي سبحانه وتعالى. أنا ما أقول على شيء أنا سأفعله، الذي سأفعله أقول إن شاء الله سأفعل كذا غدا إن شاء الله، لكن ما سيفعله ربنا تبارك فنثق فيه ثقة أشد مما في أيدينا.